السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقبل الشروع في المقصود أنبه على أنه من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، في الفترة الزمنية ما بين الساعة الرابعة حتى أذان المغرب، سنضيف مادة أخرى وهي شرح تفصيلي للقواعد الفقهية الخمسة الكبرى. وحقيقة الأمر أن هذه المادة العلمية موجودة لدي ولكن للأسف غير مطبوعة، فسنضطر ونعتذر ابتداء أنها ستملى عليكم، فإن شاء الله من الأسبوع القادم تكون على استعداد تام معك الأوراق المطلوبة والأقلام المطلوبة حتى نفرغ إن شاء الله من هذه القواعد الخمسة الكلية. وهي كما سماها العلماء تشتمل على كل قواعد الدين، هذا من باب التنبيه. نشرع في الحديث 26 وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بولهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد في طائفة المسجد في ناحية المسجد. فزجره الناس نهرون بذنوب من ماء بفتح الدال المعجم الدلو الملأ ماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. فأهريق عليه، أصله أريق عليه، ابدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهريق، وهو بسكون الهاء مبني للمجهول. المعنى الإجمالي: من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح، فيما رواه الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. حاضر. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، غفل الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. كما لا يخفى عليكم المراد بالدخول على السلطان الإكثار دون استدعاء من السلطان، يبقى الأصل البعد. أما إذا دعاك ذو سلطان كولي أمر ودونه فالسمع والطاعة، أما الإكثار تحت أي اعتبار هذا مخالف. لذلك لما دخل أبو حازم سلمة بن دينار على الوليد بن عبد الملك في حوار طويل عظيم مفيد ذكره أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، نهايته قال له الوليد بن عبد الملك: يا أبا حازم سلني حاجتك. قال: أعفني. قال: لا بد. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: لا تعطيني حتى أسألك، ولا ترسل إلي حتى آتيك. فهمت؟ لا تعطيني حتى أسألك، ولا ترسل إلي حتى آتيك، يعني لا عاوز أشوفك ولا عاوز منك حاجة. هذه معنى. يبقى ومن دخل على السلطان افتتن. المسلم اللي هو مولع بالعلاقات العامة تحت مسمى مصلحة الدعوة اتق الله ربك، الله هينصر دينه بنا وبغيرنا، فلا بد أن ألتزم بالنص. ومن دخل على السلطان افتتن. نرجع للكتاب، يقول: فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاء، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب، نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكن أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. ما يؤخذ من الحديث إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. احترام المساجد وتطهيرها سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابية برفق ولين بعدما بال، مما جعله يقول، أي الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في صحيح البخاري. اكتب جنبها كده: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكرت واسعا، أي ضيقت. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت تقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، لقد حكرت واسعا. الأمر الرابع: بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله لأجل ما يترتب على الأضرار بقطعه عليه. إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، الرفق بتعليم الجاهل. اكتب ما يملى عليك. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الأرض من البول، وعلة ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا وتربتها مسجدا، أو طهورا ومسجدا. ده الحديث. اكتب عندك: وعليه، ومن شروط صحة الصلاة فلا بد من طهارة الأرض. وقع في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله، أول السطر. الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أن يكمل بوله، أن يكمل بوله، ونهيه للصحابة أن يحتسبوا عليه، ونهيه للصحابة أن يحتسبوا عليه. الأول، لأن المفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، لأن المفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا يضم إليها مفسدة أخرى، فلا يضم إليها مفسدة أخرى. الأمر الثاني، قطع البول يؤدي إلى ضرر في جسده، قطع البول يؤدي إلى ضرر في جسده. الأمر الثالث، ربما إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل، ربما إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل أن يتنجس ببوله مكان آخر، أن يتنجس ببوله مكان آخر. الأمر الرابع، ربما إذا زجره الصحابة، ربما إذا زجره الصحابة قام فتنكشف عورته فيراها القوم، ربما إذا زجره الصحابة قام فتنكشف عورته فيراها القوم. أول السطر، من أجل هذه الحكم وغيرها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحتسبوا عليه، ألا يحتسبوا عليه. واضح يا مشايخ؟ أول السطر، ضابط إزالة النجاسة من على الأرض، ضابط إزالة النجاسة من على الأرض إذا كانت بولا، إذا كانت بولا تغمر بالماء مرة واحدة، تغمر بالماء مرة واحدة، فإن لم يبق للنجاسة، فإن لم يبق للنجاسة عين، عين ولا لون ولا ريح، حصلت الطهارة. نعم،
قاعد علي
عين، نعم، ولا أثر من لون أو ريح فقد طهرت. أول السطر، وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له، فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، والصلاة وقراءة القرآن. ثم قال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أول السطر. قال ابن حجر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين نسبة إلى الشرائع السابقة، نسبة إلى الشرائع السابقة. نعم، بمعنى إن التيسير والتعسير غفر الله لنا ولك أمر نسبي كأي وصف. يعني مثلا إما أنا أقول عن الشيخ طويل القامة نسبة إلى ماذا؟ إلى أقل منه. ونفس أخينا المبارك أقول قصير القامة بالنسبة لغيره، يبقى أصبح الوصف أمر نسبي. ومن أجل هذا النص الشرعي الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، هذا لا خلاف فيه. ولكن ما هو ضابط التخفيف؟ يعني وعلى أي أساس أقيس؟ طب هل لو صلى بيقول هو الله أحد خفف أم أطال؟ هنا يأتي أنس بن مالك والحديث في مسلم، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. يبقى أصبح قراءة الصافات من الإيه؟ من التخفيف وليست من التطويل. معايا أخي الفضل؟ يبقى أصبح أمر نسبي. كذلك إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن أوغل في الدين برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كل هذه النصوص وغيرها تدل على يسر الإسلام وسهولته. طب على أي أساس؟ هل يا ترى اليسر والسهولة تخضع لعقول الناس وأهوائهم؟ لن يتمسك أحد بشرع الله، كل سيقول يسر، وبناء على ذلك تترك الصلاة وتترك المرأة وتترك المرأة حجابها تحت مسمى دين الله يسر، أبدا. فالحافظ ابن حجر قال وهذا نسبة إلى الشرائع السابقة. ثم شرع ابن حجر في الموضع المشار إليه من الحديث وبدأ يذكر أمثلة ليوضح ما قاله، إن أردتم أن تكتبوها فلا بأس، واخد بالك. قال فكان من بني إسرائيل، فكان في بني إسرائيل أن الرجل إذا أصاب ثوبه نجاسة، يعني أخونا لبس مثلا جاكت أو كذا ودخل ونزل على هذا الجاكت مثلا نجاسة وهو رجل مصلي، طيب كيف يزيل النجاسة؟ في شريعة بني إسرائيل يقرض موضع النجاسة بالمقراط. يعني تخيل بقى النجاسة جت هنا تقطعها وترميه وترقح. كان الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب ثوبه نجاسة قرض موضع النجاسة بالمقراط. طب إحنا عندنا إيه؟ ها؟ تغسل. وكما تقدم في اللقاء الماضي إن كانت النجاسة لغلام ذكر لم يأكل الطعام دون السنتين أقصى شيء الشرع أمر به تغمره بالماء، مضبوط، ودي الطهارة بتاعته. يبقى أصبح كان النجاسة بني إسرائيل طهرتها كما ذكرنا. اكتب عندك وكان الرجل في بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا، ده كله كلام ابن حجر، وكان الرجل في بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا يصبح وذنبه مكتوب على باب داره وكفارته، يصبح وذنبه مكتوب على باب داره وكفارته. يصبح شوية يفتح الباب يلاقي كده ايه الذنب هم والكفارة هي. طب فضيحة ولا مش فضيحة؟ فضيحة بجلاك لهي. اما عندنا في شريعتنا من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، واضح يا مشايخ؟ وكانت المرأة، وده الكلام ده لابد أن تصغى إليه الأخوات، ويقومن بنشره حتى يعلم الجميع مدى تعظيم الإسلام للمرأة. كان الرجل في الشرع السابق عند اليهود إذا حاضت امرأة أحدهم يعتبروها نجس، تسمعون يا إخواني، نجس، حتى أن أحدهم كان يصنع لها خيمة على باب الدار ومعها شيئا من الطعام لتأكله بمفردها. أما كونها تدخل الدار وتعاشر الأولاد والزوج كما كانت تعاشره قبل أن تكون حائضا، الكلام ده مرفوض في شريعة اليهود. يبقى بناء على ذلك، لذلك لما أنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآيات، قالت يهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمر ديننا إلا وقد خالفنا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح على ما سيأتينا بإذن الله. يبقى أصبح هنا تبين لنا من هذه النصوص وغيرها كثير إن مسألة التيسير في شريعة الإسلام مسألة نسبية ولا مسألة مطلقة؟ نسبية. أنا تيسير بناء على ما قبلنا من الشرائع، كما قص علينا ربنا عز وجل في قصة بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تخيل، فعلوا ذنب عبدوا العجل، طب ندموا على فعلتهم هذه وأرادوا أن يتوبوا، موتوا بعضكم، لدرجة فعل اصطفوا فريقان وسل السيوف بعضهم على بعض، ومن رحمة ربنا عز وجل بهم مع جرم ما صنعوه ظلل عليهم الغمام حتى لا يرى بعضهم بعض عند القتال، ثم رفع الغمام ونادى نبي الله موسى يقول لكم ربكم من قتل فهو شهيد مغفورا له، من قتل فهو شهيد، ومن كان حيا فهو مغفورا له، وقتل في هذا الوقت 50,000. يبقى كانت كيفية التوبة من الشرك بالله أن يقتل الإنسان أخاه ويقتل أمه وأباه لأنه أشرك بالله. طب في شريعتنا القاعدة معروف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي تاب منها العبد. يبقى مسألة التيسير بالنسبة للشرائع قبلا. لذلك حينما تجد متفلت من شرع الله أو متفلتة من شرع الله ويتشطغ بأن دين الله يسر ويترك الواجبات، قل له التفاهم غلط، كده انت فاهم غلط. اليسر في دين الله. لذلك لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة على عند من حسن الحديث وهو ان شاء الله حسن، يعني نقول ان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو السهولة واليسر وهو الرحمة، فقطع يد السارق هي الرحمة، وصيام رمضان في شدة الحر هو اليسر، وقطع يد السارق هو الرحمة، وهكذا. يبقى دين الله تبارك وتعالى هو اليسر بقياسا على الشرائع السابقة. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ طيب اكتب عندك قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، المراد منها عند وجود مصلحتين أمام المسلم ولن يتمكن من فعل المصلحتين إلا بترك واحدة، ولن يتمكن من فعل المصلحتين إلا بترك واحدة، ماذا يصنع؟ وكذلك تزاحم المفاسد عند وجود مفسدتين ولن يتمكن من تركهما إلا بفعل واحدة، ماذا يصنع؟ عند وجود مفسدتين ولن يتمكن من تركهما إلا بفعل واحد، يعني أمامك مفسدتين اثنين لن تتمكن من ترك المفسدتين إلا بفعل واحد. طيب لو تمكن من ترك المفسدتين، هنا معلش قاعدة تزاحم المفاسد، كذلك أمام مصلحتين، وتمكن من فعل المصلحتين، لا نقول هنا قاعدة تزاحم المصالح، يبقى تزاحم المصالح والمفاسد يعني مصلحتين لن يتمكن من فعلهما إلا بترك واحدة. طيب تزاحم المفاسد مفسدتين لن يتمكن من تركهما إلا بفعل إيه؟ واحدة. ماذا يصنع؟ ودي قاعدة مهمة جدا وحري بكل طالب علم أن يفقه. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام والحسنة تترك في موضعين، والحسنة تترك في موضعين، يعني فيه موضعين اثنين في حسنة، الشرع أمرك أن تترك الحسنة ولا تفعله وليس عليك شيء، بل من الممكن إن فعلتها تأثم. والحسنة تترك في موضعين، الأول إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منه، إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منه، إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منه، يعني عندك حسنة إن فعلتها ستفوت أعظم منه، ففي هذه الحالة لا بد أن تترك هذه الحسنة. واضح يا مشايخ؟ أكمل كم لحظة معي، لأن القاعدة دي من لوازم فهمها أن نكون على علم بمراتب الحسنات والسيئات، لأن عشان كده في وصف الشرع للفعل أو القول بالحل أو الحرمة، وفرق بين عظم فعل الشيء الحلال أو عظم فعل الشيء المحرم، وإن لم تتضح ستشكل عليك. يعني مثلا عندنا الشرع المطهر شرع لنا فرائض، ده فرض وده فرض وده فرض وده فرض، يبقى أصبح هنا وصف الشرع للشيء متساوي. عندي مثلا الصلاة فرض، الزكاة فرض، الاحتساب بالقلب فرض، إعفاء اللحية فرض، صلة الرحم فرض، وهكذا. دي كلها فروض من ناحية الحكم الشرعي، اللي يفعلها ابتغاء وجه الله يثاب، يتركها يستحق العقاب. طيب هل يا ترى هي بمنزلة واحدة؟ لا. لذلك بعض الناس إيه لما تقول له مثلا يسألك على مسألة اللحية يقول له فرض، يقول لك يعني زي الصلاة، إذا أخطأ، هي مثل الصلاة في الحكم ولكن في عظم الأجر المترتب على ذلك تختلف. كذلك مثلا عندنا الربا محرم وكبيرة من الكبائر، طيب والغيبة والنميمة محرم وكبيرة من الكبائر، يبقى الحكم واحد ولكن عظم الأمر يختلف من شيء لشيء. واضح يا مشايخ؟ يبقى مسألة الحسنات والسيئات لابد أن تكون على علم بها، حتى إذا قابلك مصلحتان بقول أو فعل وهما ما يسمى بالحسنتين، ولا بد أن تترك واحدة لتفعل الثانية. طيب ما الذي أترك وما الذي أفعل؟ عاوز أفق تطبيق القاعدة سهل. نفعل الحسنة العظمى، واضح. طب والمفاسد؟ تترك المفسدة العظمى. طب العظمى بقى وعدم العظمى والمصلحة الكبيرة والصغيرة كيف تقف عليها؟ هو ده الكلام، واضح يا مشايخ؟ يبقى مسألة مراتب الحسنات والسيئات ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم تام، وهذا لا يتأتى إلا بكثرة طلب العلم والوقوف على كلام العلماء في الفتن وعند تزاحم المصالح والمفاسد. ومن أجل هذا ذكر العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك ذنوب معينة ومفاسد لا تفعل مطلقا إلا في حالة الإكراه، أما الضرورة لا. اللي ذنوب يقول ذنوب لا تبيحها ضرورة من الضرورات ولا بحال من الأحوال، اللي هي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى هذه لا تباح بحالة من الأحوال، لا في ضرورة ولا غيره. أما الإكراه ده نوع آخر، يبقى لابد أن أكون على علم بمراتب السيئات وبمراتب الحسنات. يبقى ضرورة معينة وقعت فيها ألجأتك أن تشرك بالله خطأ، وهنا ما ينفعش تقول ده مفسدة أعظم مفسدة أخر، لا. لذلك تلاحظ وسيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد فيها كثير من المخالفات، منها الكعبة ما بنيت على قواعد إبراهيم، ومنها أصنام حول الكعبة. ماذا صنع؟ أزال الأصنام. وهنا ما فيش مفسدة مطلقة أبدا في الإزالة. لذلك في غزوة الطائف لما قام أهل الطائف وأرادوا أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم الصنم عندهم لمدة 3 أيام بس حتى يمهدوا لقومهم قبل إزالته، رفض النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على هدمه، وأرسل خالد وأصر على هدمه. فلما رأى أهل الطائف من النبي صلى الله عليه وسلم الجد ولابد أن يزال، قالوا أعفنا من إزالته. قال أما هذه فلكم، أنا مهم يزال وخلاص. وأرسل خالد بن الوليد وأزاله في قصة معروفة. يبقى أنا عندي فيه مفاسد معينة وذنوب معينة لا ترتكب أبدا، لا في ضرورة ولا في غيرها، إلا في حالة الإكراه. وأكرمكم الله، لابد أن تعلموا علم يقين أن الإكراه لا بد أن يكون من شخص بعينه، أما شخصية اعتبارية مرفوض. مفهوم ولا لا؟ الإكراه لا بد أن يكون من شخصية اعتبارية، من شخصية بعينه. يعني أنا الشيخ أكرهت، أنا بلحمي وشحمي أكرهته على كذا، معذور. لكن شخصية اعتبارية كفقه الواقع أكرهنا على البرلمان، لا، خطأ. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور حتى لا تسقط فيها وتظن أنك تحسن صنعا. يبقى ذنوب لا ترتكب بحال من الأحوال، لا في ضرورة ولا في غيره. الإكراه معروف كده، شروط الإكراه 8 التي ذكرها ابن حجر في الفتح تدل دلالة واضحة على أن المكره لابد أن يكون شخصا بعينه معروف، فلان ابن فلان أكرهني على كذا وكذا، أحكمه معروف. واضحة يا مشايخ؟ نرجع لكلام شيخ الإسلام، قلنا الحسنة إيه؟ تطرق في موضعين، إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها. مثال ذلك قيام الليل يترك، وكذلك مدارسة العلم بالليل تترك إذا أدت إلى التخلف عن صلاة الفجر في جماعة. يبقى قيام الليل يترك ومدارسة العلم بالليل تترك إذا أدت إلى ترك صلاة الفجر في جماعة، أي في المسجد. يبقى عندي قيام الليل حسنة عظيمة ومدارسة العلم أعلى منها، ولكن ترتب على إحدى هذين الحسنتين أن أتخلف عن صلاة الفجر في جماعة، لا، تترك، تترك. وهذا الذي حدث مع ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وكان أميرا على البلاد. صلى الفجر ذات يوم فلما انفتل من الصلاة لم يجد رجلا يسمى ابن أبي حثمة، فخرج فسأل عنه أين ابن أبي حثمة، يعني معتدي يراه في صلاة الفجر، أين هو؟ فقالت أمه يا أمير المؤمنين قام طوال الليل يصلي، فلما أذن للفجر غلبته عيناه فنام. فقال عمر رضي الله عنه لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. واضح يا مشايخ؟ يبقى الموضع الأول الذي تترك فيه الحسنة تكون مفوتة لما إيه؟ لما هو أحسن منها. يبقى أنا أكون على علم دي مرتبتها إيه ودي مرتبتها إيه. ومن أجل ذلك تلاحظ أكرمك الله في الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم، سبع طرق واخد بالك، يدعوه إلى الشرك، إلى البدعة، إلى الكبيرة، إلى الصغيرة، إلى الانشغال بالمباح. الأمر السادس يشغلك بالمفضول عن الفاضل. طب إزاي؟ ولازم تكون على فقه. يعني مثلا قبل الفجر، قبل أذان الفجر بثلث ساعة مثلا، يعني الوقت ده أعظم طاعة في الاستغفار، واخد بالك، تنشغل بأي طاعة غير هذه الطاعة من مداخل الشيطان، شغلك بالمفضول عن الفاضل. نعم، وما نقول أفضل طاعة هنا إيه؟ الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، لأن هيجينا إن شاء الله في القواعد إن العبادات تتفاضل باعتبار الزمان والمكان، واخد بالك، في أزمنة معينة الطاعة هنا كذا، وفي أمكنة معينة الطاعة هنا كذا. إن نقلت وغيرت انشغلت بالمفضول عن الفاضل، يبقى لازم يكون على فقه. وممكن في الحالة دي يأتيك الشيطان بطاعات عجيبة ويصرفك عن الاستغفار، لا ما تعديش عليك. واضح يا مشايخ؟ يبقى مسألة مراتب الحسنات والسيئات وعظم السيئات عند الله لابد أن تكون على علم به، واخد بالك. أشكل عليك الأمر كله إلى عالم، أما أنك تجعل من نفسك مفتية وتقول لا ديت أفضل من ديت، لا، كما سيأتينا أننا ما علمنا أن هذه المصلحة وهذه المفسدة المترتبة على فعل المصلحة أعظم من المصلحة إلا لما جاء نص الشرعي. مش إحنا القاعدة العامة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ طب أي مفسدة بقى؟ هل كل مفسدة تدرى تقدم على أي مصلحة تجلب؟ لا أبدا، ده بننظر إلى عظم المفسدة وإلى عظم المصلحة. يبقى الحالة الأولى يا مشايخ التي تترك فيها الحسنة إذا كانت إيه؟ مفوتة لما هو إيه؟ أحسن منه. تفضل. لا، الانشغال، احنا القاعدة عندنا العامة عند تعارض المصالح اعلى الدرجة ايه؟ نأتي بها جميعا ام نأتي بالبعض ونترك البعض؟ نأتي بها جميعا، واخد بالك. يعني انا مثلا مواظب على قيام الليل وعلى النوافل وعلى قراءة ورد من القرآن، وكذلك حصلت أزمة في المنطقة اللي أنا فيها عاوزة تحرير مسألة شرعية على وجه الاستعجال، واخد بالك، ولن أتمكن من الجمع بين هذه المصالح. لا، معلوم إن طلب العلم وتحرير المسائل ونشره من أعظم النوافل، بل يتعين في كثير من الأحوال ولو قيام الليل. الشافعي يقول كلمته المشهورة: لأن أجلس طوال الليل في مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وده بيندرج تحت قاعدة عامة واسمحوا لي في الاسترسال، وهي: ما المراد بقول أهل العلم طاعة متعدية وطاعة قاصرة؟ إذن تعرف، لأن الطاعات ممكن تكون طاعة قاصرة وطاعة متعدية. لا، على وجه الإجمال الطاعة المتعدية أعظم عند الله من الطاعة القاصرة، لأن الطاعة المتعدية يتعدى نفعها إلى الغير، والطاعة القاصرة ده النفس. واحد اعتكف، ما هو النفس، واخد بالك. طب رجل سعى في حاجات الناس وقضاه، يسر على معسر فرج على مكروب، أفضل بكثير. وعشان كده بنقول طلب العلم ونشره طاعة متعدية يعود نفعها إلى الغير. ولما قال الإمام أحمد: الرجل يتكلم في أهل البدع أم يصوم ويصلي؟ الكلمة المشهورة، قال: يصلي ويصوم لنفسه، تكلم في أهل البدع له ولغيره. يبقى طاعة إيه؟ متعدية، والطاعة القاصرة. بس هنا على وجه الإجمال يعني الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة على وجه الإجمال. طب كل طاعة متعدية أفضل من كل طاعة قاصرة؟ لا، واضح يا مشايخ. اكتب عندك، فضل يا شيخ. قاعد عليا
يعني دعية، هل دعية طلب العلم في زماننا
اه طبعا يا اخونا بيسأل يتعين طلب العلم، ده يتعين طلب العلم، يتعين طلب العلم ونشره على كثير من اخواننا الدعاء. لا، واشد من ذلك، يتعين طلب تحرير بعض المسائل الشرعية في وقتنا الحاضر ونشرها، ومن اعظمها عقيدة اهل السنة والجماعة في الايمان. الايمان هل هو قول وعمل ام قول فقط؟ وهل قول وعمل والعمل من مسمى الإيمان يتعارض مع قول القائل إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه؟ دي من أخطر المسائل التي ينبغي أن تظهر ويعلمها الجميع. يبقى فيما أمور معينة الواقع يعني كما يقول العام بيفرضها عليك، يبقى لابد أن أحكمها وأحكم أمري فيها وأنشره. وطبعا لكل مقام إيه مقال. نكمل يا مشايخ. يبقى قلنا كلام شيخ الإسلام قال إيه؟ قال يا أحمد اللي هي السيئة الحسنة قصدي تترك في موضعين. اكتب عندك الموضع الثاني، إذا كانت مستلزمة لسيئة، إذا كانت اللي هي الحسنة يعني مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة، إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. يعني إيه؟ هذه الحسنة التي سأفعلها سيترتب عليها ولا بد سيئة أخرى، مضرة هذه السيئة أعظم من منفعة هذه الحسنة، يبقى تترك. عشان كده من كلام شيخ الإسلام المشهور بيقول لك إيه في الحزبة يعني، وإذا تعدى الضرر إلى الغير فتكون الحزبة محرمة. مفهوم؟ يعني أنا بحتسب وسيترتب ضرر علي انت وشأنك، طب الضرر ده هينول اخويا، يبقى احتسابي انا محرم. مفهوم يا رجاله؟ والضرر اذا تعدى الى الغير فتكون الحسبه ايه محرمه. يبقى الحسبه حسنه ولكن سيلزم من هذه الحسنه سيئه مضرتها أعظم من منفعة الحسن. واضح يا مشايخ؟ الفضل يا أخي.
لماذا شفنا من يكفي السيئة مطلقا؟
ما هو لازم لو كانت مضرتها قليلة لا عبرة بها. ماشي يا فضل، وسيأتي أكمل يا مشايخ. فضل يا أخي. ما سيأتي، حاضر، بس نحط القاعدة الأول. يبقى الحالة الأولى إذا كانت إيه؟ مليني أخذها؟ ها؟ على منفعة الحسن. يبقى بناء على ذلك أنا لابد أن أكون على فقه بمنفعة الحسنة وعلى فقه بمضرة السيئة. طب أشكل عليك الأمر، شوف الأكابر من العلماء، شوف أهل العلم قالوا إيه. ودايما مسألة قياس المصالح والمفاسد دي أخوان لا يفكر فيها فضلا أن يتكلم إلا الإمام المجتهد، لأن لازم يكون عنده إحاطة بكل علوم الشريعة وإحاطة بالواقع. اكتب عندك مثال ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة. ما رواه البخاري من حديث عائشة قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فين يا أبو مالك؟ في البخاري. من الصحاحة يا شيخ؟
من
أقول لك؟ ما أقولكش من اللي رواه، أقولك من اللي صححه. قاعد نايم؟ رد.
ما
شاء هو ايه عم البخاري تعزي تاني قال له لما بقول لك البخاري لذلك هنا في تيسير العلام غير مثلا يعني عندك الشيخ البسام اكرمه الله شرح تيسير العلام وشرح بلوغ المرام ففي بلوغ المرام يقول لك بعد ما يذكر الحديث يقول لك ايه درجة الحديث الكلام ده شفته هنا ولا يجرؤ احد لان الحديث فين في البخاري او مسلم واذا كان الحديث في احدهم فقد جواز الايه القنطرة يبقى لما الحديث بقى في مسلم يبقى مين اللي صححه في مسلم الامام مسلم اكتب عندك روى البخاري ومن حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألزقتهما بالأرض وجعلت لها بابين وألزقتهما بالأرض باب يدخل منه الناس والآخر منه يخرجون وألزقتهما بالأرض بحيث اللي عاوز يدخل يدخل باب يدخل منه الناس والآخر يخرجون منه كويس يا شيخ يبقى أنا عندي هنا أمرين الأمر الأول بقاء الكعبة على قواعد إبراهيم خطأ بقاء الكعبة على ما فعلتها قريش واخد بالك لأن ما اللي هو الحجر ده من الكعبة كما تعلمون الأمر الثاني إن مشركي مكة حديث عهد بشرك وبكفر فسوف يتكلمون بكلام غير مقبول يبقى الحسنة هنا وهي هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم يلزم من ذلك سيئة مضرتها أعظم من إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم إيه المضرة إيه السيئة دي محمد هدم الكعبة دي عظيمة هدمها وأراد أن يمحي مجد آبائه وينسب فضل بناء الكعبة إليه لا بلاش منها خالص واضح يا مشايخ يبقى إذا كانت إيه مستلزمة ها لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الإيه الحسن واضح يا رجالة نفس الطريقة بالضبط لما ازداد عتو ابن سلول عبد الله وفعل ما فعل لدرجة إن الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهو ما قتلش إلا ابن سلول يبقى في المدينة قتل ابن سلول على ما توصل مكة ما عادش ولا واحد له يبقى هنا مفسدة عظيمة مع أن مقتله إيه مصلحة كبيرة واضح يا مشايخ مفهوم كده كما قال ربنا عز وجل في التنزيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب آلهة المشركين طاعة وتسفيههم وتقليلهم وتنقيص شأنهم قربة ولكن يترتب على ذلك يعملوا إيه سيسبوا الله دي مفسدة كبيرة ما فيش يعادلها مصلحة أبدا يبقى بلاش ومن أجل هذا رجائي وافطنوا لما أقول علو ذكر المبتدع ورؤية الناس لهم واستماع الناس لكلامهم عن طريق المناظرات مفسدة لا يدانيها مصلحة معايا مشايخ يبقى راجل مبتدع ضال عمال ينكر عذاب القبر ويسب في الصحابة والكلام ده كله انت الحمية خدتك والغيرة والحماس قلت لها لازم اقف عند حده طب ما انت لما تكلمت معه سمعه من لم يكن يسمعه ورفعت ذكره وعلى صيته وانت السبب وياريتك عملت معاه حاجة يبقى النوعية التي علاجها ايه؟ ولي الامر يتصرف. ترك ولا تزر وزيرة وزر اخر. اما انا ما عادش ولا شغلانة الرد على فلان واطبع كتب ووزع تكلف ايه؟ انت اظهرته افضل لذلك. وهل لا شاورت الاكابرة قبل الجلوس معه؟ خبرك. لذلك اذكر واحنا في بلاد الحجاز وكان في واحد ضل منحرف هناك اسمه المالكي المبتدع ضال زي الصابوني محمد علي الصابوني احذر ان تقرأ له ورقة. الناس دولت ريحتهم ظهرت وانا في بلاد الحجاز في سنة 88 و89 فالموضوع وصل لشيخنا المبارك الشيخ ابن باز فأمر الشيخ رجلا في الخفاء أن يذهب إلى الصابوني ويكلمه في فترة زمنية معينة. كيت وكيت 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 تسمع الكلام ولا لا؟ وسر يعني قول له خش انت هو الأوضة بينك وبينه. والملكي كذلك اللي هو محمد علي والملكي استجابوا خير ما استجابوش وفعلا ما استجابوش. تكلم الشيخ وحذر منهم غاية التحذير وأحرقت كتبه. أما على الملأ كلما يعني زاد حماسك وزادت غيرتك تدمر وأنت تظن أنك تحسن صنعك. غلط يا إخوان خطأ. الورق الذي طبعته وسودت الأوراق بكتابتك ردا على هؤلاء المارقين عن الدين بخسارة كبيرة، خاصة أن كلامك لا يعبأ به. يا فرحتي رحت على القناة وقعدت تزعق أنت وهو ووصل بك الحال تشتم وتقلع النعل. طب ده مطلوب، هو ده المطلوب من المنحرف محمود شعبان. عارفه شخصيا منحرف عن الحق. أخبركم يا مشايخ، يبقى الشاهد من هذا أنك قبل أن تفعل مصلحة وتتولد منها مفسدة تريث واستشر، ولن تعدم الخير إذا استشرت. وحذاري أن تعجب برأيك. معايا شيخ أحمد، كلام لي للجميع ولي معكم، حذاري. لأن أنت دلوقتي بتتكلم في شرع وفي دين يؤخذ عليك ويسمع لك. وإذا ساعدت على ظهور مبتدع، يعني المبتدع بيسمعه 50 بكلامك سمعه 100، طب ما بقت مصيبة. حتى لو مرق عن الدين، نصيحة من أخيكم، هذا المارق عن الدين الذي ينفي عذاب القبر ولا أشك في مرقه عن الدين لحظة، ما انتشر صيته إلا بعد ما تكلم الناس. ولكن لو ترك يخمد ونبدأ بقى نشوف، أنا مثلا أكلم مدير الأوقاف، مدير الأوقاف يكلم وكيل أول وزارة، وكيل أول وزارة يكلم مساعد الوزير، لحد ما نوصل لولي الأمر وخلاص. يبقى أنا كده صنعت الذي علي. أما بانفعال وكلام أبدأ أتكلم، لا يا أخوان، وبالذات على المنابر. الله يبارك فيك، خدوا بالكم كويس حتى لا نقع تحت قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. احضر. طب ماذا نصنع إذن؟ يبقى نتكلم في القضايا التي تثار. نيجي كده مثلا على المنبر ده ونعقد موعظة طويلة أو درس نؤصل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، عقيدة أهل السنة في كذا. أما أننا كل ناعق نرد عليه، ما هو ده المطلوب؟ خلاص بقى بطل تيسير العلام وبطل الداء والدواء ورد على رجل ده، خلصنا رد هيجيب تاني. ولا بقى ولا درست ولا كتبت ولا تعلمت شيء. اتفضل يا اخي.
وكيف يفهم كلام الامام احمد والرجل يتكلم في
البدع؟ الرجل اللي هو مين بقى؟
العالم.
العالم. طب فين هات العالم؟ ماشي يا شيخ، خد بالك كويس كده. ما واضح يا مشايخ المسائل عشان نكمل. يبقى قلنا والحسنة تترك في ايه؟ في موضوعين. الموضوع الثاني خلاص خدت المثال. ها اكتب عندك ده كلام شيخ الاسلام. نعم يا ولدي.
مثال حسنة
مستلزمة سيئة. احنا قلناه اللي هو بناء الكعبة، احنا قلناه بناء الكعبة حسنة كويس، ولكن يترتب عليها مفسدة اعظم. ايه هي؟ يتكلم الناس ان محمدا هدم الكعبة.
حسنة
مستبدلة سيئة أقل في الضرر، ما سيأتي إن شاء الله. حط اكتب عندك. والسيئة تحتمل في موضعين، والسيئة تحتمل كلام في لسان نعم. والسيئة تحتمل في موضعين، الموضع الأول دفع ما هو أسوأ منها، إذا لم يندفع إلا بالسيئة. دفع ما هو أسوأ منها إن لم يندفع إلا بها أو بالسيئة. مثال ذلك، مثال ذلك ترك الاحتساب على الأعرابي لما بال في المسجد، ترك الاحتساب على الأعرابي لما بال في المسجد. ترك الاحتساب سيئة ولا حسنة؟ سيئة، ما ترك الحسبة سيئة مظبوط، ولكن هذه السيئة دفعنا أسوأ منها. الحكم اللي احنا قلناها الأربعة، وهذه الحكم الأربعة اللي هي كلها سيئة لن تندفع إلا بفعل إيه؟ إلا بترك الحزبة بالسيئة. يبقى أصبح ارتكبنا سيئة لأننا دفعنا أسوأ ما إيه منها، ولا يندفع إلا إيه إلا به. اكتب عندك. ما معنى الاحتساب أولا؟ أسألك. أحسنت، وأنا كنتش عارف زيك وعرفت. الاحتساب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي بنسميها الحزبة، ده مصطلح اصطلح عليه العلماء. بدل ما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شالوا الكلام ده كله وحطوا بدل منها الايه الحزبة. يبقى ما معنى الحزبة أخي؟ ما معنى الاحتساب؟ ما معنى المحتسب؟ الأمر. ما معنى المحتسب عليه؟ نفس الاحتساب. أحسنت، واضح يا رجالة؟ مفهوم يا مشايخ؟ يبقى الموضع الأول الذي ايه تحتمل فيه الايه السيئة، يعني أعمل السيئة أن تكون إيه مفوتة لما هو أعظم منها الذي لا يندفع إلا به. الحالة الثانية تحصيل ما هو أنفع منها، إن لم تحصل إلا بها. تحصيل ما هو أنفع منها إن لم تحصل إلا بها، يعني في سيئة موجودة، لو احنا تركنا السيئة دي لم نقم بها هيتولد عليها منفعة أعظم من السيئة التي فعلناها. وده بقى يا مشايخ كما قلت لكم الموضوع عاوز فقه، عاوز واحد فقيه. لذلك والكلام ده مبثوث وأظنكم أعلم به مني في مهنة الجزائر المتأخرة وجبهة الإنقاذ المبتدعة والكلام ده كله. لما فازوا بالبرلمان اتصلوا بالشيخ الألباني، والاتصال مسجل وموجود عند الجميع، ما مش مستخبي ولا حاجة. وبتكلم الشيخ بقى احنا انتصرنا وهنقعد على الكراسي وهنحتى نجيب كراسي جديدة، واخد بالك؟ فالشيخ الألباني قال بل رسبتم، سقطتم. يعني يا شيخ بتقول لك يا شبكة مش واضحة يا شيخ، ولا ما انت سامع بقول لك نجحنا؟ لا لا انت صدت. ما هو ده الفقه، هو ده الفقه يا مشايخ. ودايما ارجو منكم الله يبارك فيكم ان تفرقوا بين نوعين من العلماء، بين العالم صاحب العلم والخبرة والدرب والحشمة والخوف والورع، وبين عالم ما هو إلا هرض كم جيجا أو فلاشة يستحوذ العلوم. دعك منك خالص، دونش بالك به، عليك بصاحب الخبرة والحشمة والدربة والخوف من الله. يعني واحد مثلا مضى عليه من السنين 70-80 سنة ليس له هم إلا طلب العلم ونشره والدعوة إلى الله، هذا يستهان به؟ واحد تاني عنده ذاكرة وقادة وحفظ بعض المتون، حفظ الكتب الستة يا رجل، واخد بالك، ولسه ما مضى عليه في طلب العلم غير 20-30 سنة. هذا لا عبرة له مطلقا أبدا. هذا أقصى شيء نرجع في حديث، الحديث ده فين يا ابني؟ في كذا، لما نعجز مثلا عن وصول إليه. أما يستشر في القضايا العظام وفي المسائل الكبيرة؟ لا يا أخوانا، لا يا أخوانا، وديت من الزلات التي يسقط فيها الجميع، ويبدأ يأخذ اللي هم بيقولوا عليها بقى إيه، استطلاع الرأي، يجعل استطلاع الرأي حكما على القوم، حكما على القوم، واخد بالك. أنا أذكر مرة وإحنا في بلاد الحجاز، ما انساهاش، علمت أن هناك محاضرة اللي كنت لسه رايح جديد للشيخ ابن باز، فرحت، كانت في الجامع الكبير في الطائف، كنا تقريبا الحاضرين ما نتجاوز 100، والشيخ رحمة الله عليه شيخ، إدى المحاضرة والأسئلة والإفتاءات الخاصة وانصرف. بعدها بأسبوع أعلنوا على المحاضرة للمبتدع الضال المنحرف عائد القرني، ما يعني كما حدثني من ذهب ما توصفش، هو ده بقى من علامات الساعة، من علامات الساعة. يبقى العالم صاحب الخبرة، صاحب العلم والورع والتقوى، هذا يلتف حوله ويأخذ منه العلم في المسائل العظام وفي غيرها، ودعك من غير ذلك. واضح يا مشيخ؟ اكتب عندك تحصيل ما هو أنفع منها، خلاص، إن لم تحصل إلا بها. مثال ذلك ما حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية، رأى قوما يشربون الخمر وكانوا يقاتلون المسلمين مع التتار، مر على قوم أو رأى قوما يشربون الخمر وكانوا يقاتلون المسلمين مع التتار، فهم أصحابه أن يحتسبوا عليهم ويكسروا الأواني، فهم أصحابه أن يحتسبوا عليهم، على من يا أخوانا؟ على شرب الخمر ويكسروا الأواني. فقال شيخ الإسلام: دعوهم، دعوهم، فإن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه تصدهم عن حرب المسلمين. سبوه، مفهوم يا مشايخ؟ لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم عن حرب المسلمين. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ طيب نرجع للكتاب، أرجو الورق ده، لحظة، أرجو الورق ده يلصق في الكتاب، وعند المراجعة تعيد المراجعة عليه مرات ومرات. تفضل يا أخي.
نرجع لمثلا لواقعة الصحابي اللي هو سيد عمر بن زبير تقريبا،
لا، أخونا بيسأل بيقول التجربة، هذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في أصول التلقي، ولكن على وجه التعدل الأحكام الشرعية والنصوص لا تخضع للتجربة بحال، وإذا فكر الإنسان في تجربة شيء ورد به النص هذا يعتبر طعن في دينه، لأن هذا يعتبر شك، فلا يجوز أبدا. ومن أجل هذا من علامات أهل السنة والجماعة كما قال حذيفة بن اليمان والأثر عند عبد الرزاق في مصنفه، أهل السنة والجماعة يقدمون ويؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يعني أنا عندي معلومة شرعية وعندي تجربة عملية والاثنين تعرضوا مع بعض، أيهما يقدم يا مشايخ؟ المعلومة الشرعية، ودي مسألة واضحة، واخد بالك؟ يعني عندي وسائل الدعوة إلى الله معلومة، وسائل توقيفية، كما أن الدعوة توقيفية. طب الوسائل دي في مرحلة من المراحل ما أتت بالثمار، ووجدنا أمر كوني جرب ونجح، ولكن على خلاف النص الشرعي نجاح مزيف. خذوا بالكم يا رجالة، نجاح مزيف لا منفعة فيه مطلقا. أما وقناه أخونا عن عبد الله بن الزبير لما قالت له الأمور في الحجازين، دخل على خالته عائشة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لولا أن قومك حديث عهد بشرك لأمرت الكعبة إلى آخره، والآن الإسلام استتب وأنا أمير البلاد. وفعلا هدمها وبناها على قواعد إبراهيم. فلما حدث ما حدث وتمكن منه الحجاج في القصة المعروفة، أمر الخليفة في وقت إذن بهدم الكعبة وإعادتها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في سؤال مشهور، الأمور الآن استتبت، وده كان الكلام ده في عهد هارون الرشيد، واخد بالك الأمور استتبت، ليه بقى ما ترجعش الكعبة كما كانت كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستشار هارون الرشيد علماء عصره فأشاروا إليه دعها كما هي حتى لا تصير ألعوبة، كلما جاء خليفة أو ملك أراد أن يغير فيها ما غير، وتركت على هذا الحال. واضح يا شيخ؟ نكمل كلامنا، تفضل يا ولد. لا ما ينفعش، لا يا أصلا هذه من الغيبة، والغيبة لا تجوز إلا في مواضع وليس له موضع في ذلك. نرجع يا أخواننا للكتاب، تفضل يا أخي. خمر وزينة وقتل، ماشي. السؤال بقى ما هو، احنا بقى عاوزين نشوف القصة صحيحة ولا لا الأول. دايما القاعدة العامة عندك كده وعندنا كلنا، قبل أن نسرد قصة أو واقعة نشوف صحيحة ولا مش صحيحة. والله صحيحة نبدأ نتكلم، مش صحيحة نكف عن الكلام، لأن القضية أن الراجل ده قال أما الزنا فلا أقدم عليه، وأما القتل فمعاذ الله، والخمر هين، شرب الخمر سكر قتل الولد ووقع على الإيجاري، واخد بالك؟ مش ده اللي تقصده؟ معي آخر فضل القصة أولا لا تصح، وإن صحت فهي من أخبار بني إسرائيل، معي آخر فضل فهي من أخبار بني إسرائيل. والقاعدة العامة لا يتمنى أحدنا البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فضل أخي. اختلفوا في ايه دلوقتي؟ اختلفوا في وصفه دي قضية، ام اختلفوا في الصلاة عليه وترك البعض الصلاة عليه؟ خلاص كل واحد يتكلم بما يعلم، والاولى يعني الانسان ان يمسك لسانه ولا يتكلم الا بعلمه. نرجع للكتاب يا اخوانا، الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام. أولها قطع قلفة الذكر الذي يسبب بقاؤها تراكم النجسات والأوساخ، فتحدث الأمراض والجروح. وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء كان قبلا أم دبرا، لأن بقاها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث وبالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية. وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس. ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب بقاها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفض. وخامسها مطفو الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإيمان. ما يؤخذ من الحديث إن فطرة الله تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر، إن هذه الخصال الخمسة الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال. مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. العدد خمسة هنا ليس حصرا، فإن مفهوم العدد ليس بحدة، وقد جاء في صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. قال ابن حجر يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعائر الكفار وامتثال أمر الشارع. إنما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، وإن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب على عليه الطهارة والصلاة. اكتب عندك: بل هو واجب على النساء أيضا، وسأملي عليك التفصيل، بل هو واجب على النساء أيضا. فائدة: الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر، ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبل كله ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم، وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. خمس دقائق لنستجمع نشاطنا قبل أن أملي عليك ما أريد إملاءه، لأن كده بقالنا ساعة وشوية وده تربويا يعني مش مظبوط. خمس دقائق إن شاء الله ونواصل الإملاء. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم غسل البراجم سيأتي حاضر، ونتف الإبط، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا ابن ابن أبي زائدة، قال زكريا ابن أبي زائدة أحد الرواة، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يا سلام أبو مالك صح جميلك أنا كتير أبو مالك ولكن ما تخافش أحسبك. قال زكريا ابن أبي زائدة أحد الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع أحد الرواة، قال وكيع أحد الرواة انتقاص الماء يعني الاستنجاء. انتقاص الماء يعني الاستنجاء أو للسطر. المبحث حوالي 5-6 ورقات هنفرغ منه إن شاء الله معايا، يعني لو دخلنا في وقت الداء والدواء نستحمل شوية بعد العشاء لأنه ما ينفعش نقطع. يعني الفطرة ما جبل الله الخلق عليها، ما جبل الله الخلق عليها وجبل طباعهم على فعله. وجبل طباعهم على فعله. قال الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة. ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة، والمعنى أنها من سنن الأنبياء، والمعنى أنها من سنن الأنبياء. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. من السنة، السنة هنا بمعنى إيه؟ الدين، كما قال الإمام البربهاري السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، السنة هنا بمعنى الدين. من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار أو للسطر. قال الحافظ اللي هو مين يا أبو زياد؟ ابن حجر. دائما الحافظ كده ابن حجر. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني اكتب عندك. قال الحافظ والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت، أي أشياء يا أخوانا؟ العشرة. أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة، التي فطر الله العباد عليها. وحثهم على فعلها واستحبها لهم. وحثهم على فعلها واستحبها لهم. ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه. ده كله كلام ابن حجر يا مشايخ. والمعنى أن كل واحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره من غير مؤثرات خارجية، والمعنى أن كل واحد لو ترك من يوم من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره من غير مؤثرات خارجية لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد لله، وما يؤديه إليه نظره من غير مؤثرات خارجية لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد لله. والحاصل أن المراد بالفطرة في الحديث هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، اللي هي عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة، هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطر عليه أول السطر. أولا الختان، فطروا عليه. طبعا يا مشايخ، الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها التفصيلية، والقاعدة العامة عندنا وسأسمعك إياها إن كنت متفق معي فيها فبها ونعم، وإلا اختلفت فالحق إما معك وإما معي، وهي يستدل بشرع الإسلام، يستدل على الأحكام الشرعية بشرع الإسلام لا بأفعال أحد ولا بأقوال أحد. القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، يعني بتكلم في أي مسألة أيا كانت، وليكن الرهن، بيع العينة، طلاق الثلاث في مجلس واحد، بيع المخدرات، أي قضية بستدل على الحكم لهذه المسألة بأدلة الشرع، ولا يلتفت لقول قائل من قال أيا كان. دي القاعدة اللي احنا نسير عليها، خاصة مسألة الختان تعلمون ما حدث فيها وما يحدث، ودي حلقة في سلسلة، فلابد أن نفطن لهذا، ولا بد من بيان الحكم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك جلس عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب مع ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ، وهو شيخ الإمام مالك، جلسوا مع بعض فبدأوا يتدارسون السنة، يعني من السنة كذا من السنة كذا من السنة كذا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا قوم، ليس العمل على ذلك، يعني أنتم تتكلمون في وادي والواقع في واد آخر، ليس العمل على ذلك. فقام عبد الله ابن الحسن وقال: يا هذا، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على شرع الله؟ فقام ربيع بن عبد الرحمن وقال: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. يبقى الأحكام الشرعية ملهاش علاقة أبدا بما عليه الناس أبدا، طالما عندي نص شرعي وأنا بتكلم معكم والكلام واضح ومسموع ومسدل. يا أخوانا يا رجالة، إياك أن تترك بنتك من غير ختان، تأثم والله. كلام واضح وإحنا بنقول أهوت ونحن من أشد الناس بفضل الله وأنتم معي حرصا على طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة. ولكن حينما يأتي أمر يتعلق بحكم شرعي شرع الله أحق وشرط الله أولى. الختان واجب على الرجال وعلى النساء، ومن قال غير ذلك أخطأ وتركب الصراط وأبعد النجعة كائنا من كان. السمع والطاعة نعم على الرأس والعين، ولكن في أي قضية تمس الشريعة لا سمع ولا طاعة، وليس معنى ذلك نشغب حاشا وكلا أو ننزع يدا من طاعة أو نتكلم في السر، يستحيل إن شاء الله، ولكن بحكم شرعي لا بد من بيانه. زي بالضبط مسألة الطلاق، واحد قال لمراته أنت طالق، تطلق ولم ينازع في ذلك أحد. النزاع إمتى؟ يا عم ده كانت حائط، ده كانت نفساء، ده كانت في طهر وأتاها ولم يظهر حمله، دي قضية محل بحث. أما أنت طالق ولم يسجل لا يقع، هذا ما سمعنا به أبدا أبدا. دي قضايا، رجاء يا أخوانا أن تحكموا أمركم، وما تنسوش الموقف اللي دايما بيحلو لنا أن نذكره، أصل شرع الإسلام مش حكر على أحد، لا حكر على الأزهر ولا الجمعية الشرعية ولا أنصار السنة ولا مش حكر على مخلوق. شرع الإسلام أمرنا جميعا باتباعه، ولن أتبعه إلا بطلب العلم، يبقى لازم أتعلم وأعرف ديني. ومن أجل هذا نقول اعرف دينك. موقف يزيد بن هارون مع الخليفة المأمون، حط نصب عينيك تنساهوش أبدا. يزيد بن هارون تعرفه كده، يزيد بن هارون وكفاية. الخليفة المأمون لما التف حوله المبتدعة وأقنعوه ببعض البدع المكفرة ولا يكفر لجهله، قال في موطن: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. يعني لولا الرجل ده أنا كنت هعلن وألزم الأمة قولوا القرآن مخلوق. وطبعا القاعدة العامة عندنا يا شيخ، القرآن مخلوق دي كفر ولا مش كفر؟ كفر. اللي يعتقد أن القرآن مخلوق كافر خارج عن ملة، واخد بالك؟ فلما قال هارون الرشيد هذه الخليفة المؤمن هذه الكلمة، ما كلمة كبيرة برضو، ده انت امير المؤمنين وتقول لولا فلان لأظهرته كذا، فواحد من الجماعة اللي قاعدين شر الله لا يوريك، قال: ومن يزيد ابن هارون حتى يتقيه امير المؤمنين؟ يطلع من ده. وقام واخد بعضه ورايا على مجلس هارون، يزيد ابن هارون في المسجد. وكان طبعا اي عالم من العلماء في العصر ده النهار ما يقولش ما حضرلوش حد 5000 وانت طالع يطلب العلم. فدخل على يزيد بن هارون والمسجد ملان على اخره، وقال: يا يزيد، ان امير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القران. فقام يزيد بن هارون وصاح بأعلى صوته: وعليه السلام، حاش لأمير المؤمنين أن يظهر الكفر الصريح. وبص خلاص كفينا على الخبر مجور وانتهى الموضوع على كده. بل عاوزين لازم، عشان كده رحمة الله على الشيخ جد الحق علي جد الحق رحمة الله عليه، وبالمناسبة هو دفن في بطرة وفي مسجد في قبر، والشيخ بريء من ذلك. قد أطلعني بعض أهل إخواننا على وصيته صورة ضوئية، قال: وأحذر أن أدفن في مسجد، بل ادفنوني في المقبرة، فالشيخ بريء مما يفعل حوله، لابد من الإنصاف. وقف هذا الشيخ المبارك وقفة طيبة مباركة وألف رسالته الموسومة بعنوان: بل الختان واجب. ده الواجب علينا، واجب علينا. تقول بقى هيعملوا ايه؟ دعك من هذا، خليك دغري، وما فيش داعي ايه روغان كروغان الثعالب. واحنا يعني القاعدة العامة عندنا أن الأمور الشرعية لا تخضع للطب العملي ولا تخضع. يعني مثلا لما الشرع المطهر يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى الحيض ايه، اذى ولا مش اذى؟ اذى. الجماعه بتوع الطب قال لك لا، احنا هنحتاط، هنعمل كل ما في وسعنا واطمئن تماما لن ياتيك اي اذى وقت امراتك في الحيض. الكلام ده في عائل يصدقه؟ ليه؟ لان النص الشرعي موجود، ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. كذلك الذي انزل عليه ويسالونك عن المحيض هو الذي أنزل عليه الختام، هذه مثل هذه. لذلك لما اجتمع إسحاق ابن رهوية مع واحد اسمه ابن طاهر وكان أميرا ولكن كان عنده كثير من الظلم والغشم والجهل بالشرع، فاعترض على إسحاق ابن رهوية في أحاديث النزول أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل والاستواء والأحاديث دي. فقال له إسحاق أيها الأمير إن الله عز وجل أنزل نصوصا بها تستحل الأموال وبها تحرم، وبها تستباح الفروج وبها تحرم، فمن أنزل هذا هو الذي أنزل هذا. الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا هو الذي قال حرمت عليكم أمهاتكم ولا يجمع الرجل بين امرأته وعمته ولا بين امرأته وخالته. اللي قال ده هو اللي قال ده، انت بتفرق ليه؟ الذي قال الرجل يختتن هو الذي قال الأنثى تختتن، لماذا فرقت وكيف أخرجت؟ عشان كده دايما درست الأصول مهمة ومهمة جدا. يعني عندنا كده المتعارف عليه عند العرب وفي الشرع أن خطاب التذكير الأصل أنه يدخل فيه التأنيث. يبقى لما يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أيحل للمرأة أن تقول لا أنا ما دخلتش في الخطاب؟ ليه؟ بالرغم يا أيها الذين آمنوا تذكير. لأ، القاعدة العامة عندنا في لغة العرب وفي الشرع خطاب المذكر يدخل فيه الإناث إلا إذا دل دليل على التخصيص. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. فلما يأتي الشرع المطهر ويقول خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة الختان، واخد بالك، وبعد ذلك تقليم الأظافر ونتف الإبط، وبعد ذلك الاستحداد وقص الشارب والسواك إلى العشرة التي أمليناها عليكم، فيه أمور باتفاق أهل العلم للرجال والنساء، وفيه أمور تقص الشارب وإعفاء اللحية، العرف والشرع والدين والعقل وكل شيء يقول ده للرجالة، واخد بالك. وإلا لو احتد علينا محتد وقال لما أخرجت النساء من قص الشارب وإعفاء اللحية، يقول له عند الله الخلف في عقلك، هنتكلم معك إيه بقى؟ ده كده ريحتنا معايا مشايخ. فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الختان يدخل فيه الإناث والذكور، إلا أخرج هذا الدليل، هذا الدليل. ولا يتفذ لما قاله الشارع للكتاب بأنه مستحب للنساء أو مكرمة كما سوف يأتينا بالأدلة التفصيلية. الشاهد إخواننا الله يبارك فيكم، إحنا شأننا شأن بقية المسلمين نغار على ديننا ونخاف على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف يرد عليه بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن، فإن أصر فلا كرامة ولا نعمة عين. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإحنا عندنا الفقه الإسلامي مش مستخبي ولا العقيدة مستترة، الشريعة يعني عندك حتى لو المكتبة الشاملة على الحاسوب تأتي بكل شيء. احنا نريد كلاما لبعض أهل العلم من القرون الثلاثة المفضلة والأئمة الأربعة، واحد بس قال إن الختان عادة فرعونية كما يقوله المنهزمون من الداخل الذين سقطت نفسياتهم داخليا وشعروا بالذل والهوان أمام أعدائنا فأرادوا أن يوافقونهم في كل شيء يريدون. أنت مالكش مكان، أنت مكانك إنسان منهزم لا قيمة ولا وزن. لذلك فكريا قصة الرجل الذي تبول في بئر زمزم لازم تعرفها كويس. تخيل بقى واحد كده من البدء خلى الناس بيشربوا من زمزم ونزع سرواله وتبول في قلب البئر، فالناس طبعا عملوا فيه اللي ما نعملش. فواحد كان عنده شيء من العقل قالوا استنوا ما نسأله هون، قالوا تعال لما تبولت في بئر زمزم؟ قال أردت أن يذكرني الناس ولو باللعنات. هي دي، أردت أن أذكر ولو باللعنات. كل من يتكلم في شرع الله بكلام لم يسبق إليه فهو كالذي تبول في بئر زمزم. كما يبقى على المعرفة شيخ، طيب أقف عند هذا الحد لأن المبحث يأخذ مش أقل من ساعتين أو ساعة ونصف أقل شيء، فنرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم بإذن الله. وكما نبهت في بداية الدرس إن شاء الله من اللقاء القادم هنبدأ في درسين من الساعة الرابعة حتى أذان المغرب. الدرس الأول تيسير العلام، والدرس الثاني إملاء عليكم القواعد الفقهية الكبرى من اللقاء القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.